بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن هادي ابن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى القيوم الولي العظيم، شهادة معترف بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على طريقة السلف الصالحين، وأن يحشرنا وإياكم عليها تحت لواء سيد الخلق أجمعين، إنه جواد كريم سبحانه وتعالى. آمنت به وعليه توكلت. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين.
اللهم آمين وإياكم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الرسالة المدنية المقام الثالث وهو الرابع قبل: قلت له: بلغك أن في كتاب الله أو في سنة رسوله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أئمة السلف أنهم قالوا: المراد باليد خلاف ظاهرة أو الظاهر غير مراد؟
لا،
المراد باليد خلاف.
قلت له يعني للذي يناظره. نعم.
قلت له: بلغك أن في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أئمة السلف أنهم قالوا: المراد باليد خلاف ظاهره
يعني ظاهر النص. نعم.
قالوا: المراد باليد خلاف ظاهره.
نعم.
أو الظاهر غير مراد.
نعم.
وهل في كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة بل أو دلالة خفية؟ فإن أقصى ما يذكره المتكلم قوله: قل هو الله أحد، وقوله: ليس كمثله شيء، وقوله: هل تعلم له سميا. وهؤلاء الآيات إنما يدلن على انتفاء التجسيم والتشبيه، أما انتفاء يد تليق بجلاله فليس في الكلام ما يدل عليه بوجه من الوجوه. وكذلك هل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن الباري تعالى لا يد له البتة، لا يدا تليق بجلاله ولا يدا تناسب المحدثات؟ وهل فيه ما يدل على ذلك أصلا ولو بوجه خفي؟ فإذا لم يكن في السمع ولا في العقل ما ينفي حقيقة اليد البتة، وإن فرض ما ينافيها فإنما هو من الوجوه الخفية عند من يدعيه، وإلا ففي الحقيقة إنما هو شبهة فاسدة. فهل يجوز أن يملأ الكتاب والسنة من ذكر اليد، وأن الله خلق بيده، وأن يداه مبسوطتان، وأن الملك بيده، وفي الحديث ما لا يحصى؟ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره، حتى ينشأ جهم بن صفوان بعد انقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل إليهم على نبينا. بعد انقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم، ويتبعه عليه بشر بن غياث ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق. وكيف يجوز أن يعلم أن يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، ويقول ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ثم يترك الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء.
منزل عليه وسنته، ثم يترك الكتاب وسنته.
أحسن الله إليكم.
مفعول ثاني.
نعم.
أحسن الله إليك.
ثم يترك الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم، وأن اعتقاد ظاهره ضلال، وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه. وكيف يجوز للسلف أن يقولوا أمروها كما جاءت، مع أن معناها المجاز هو المراد، وهو شيء يفهمه الأغراب حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار.
وكيف يجوز
للسلف أن يقولوا أمروها كما جاءت، مع أن معناها المجاز هو المراد، وهو شيء يفهمه الأغراب حتى يكون
هكذا عندكم؟ الأعراب.
أيوة أحسن الله.
غلط هذا. الأعراب يعني هذا اللفظ معروف عند الأعراب، ما معنى أمروها كما جاءت؟ يعني على ظاهرها. نعم
أحسن الله إليكم.
وكيف يجوز للسلف أن يقولوا أمروها كما جاءت، مع أن معناها المجاز هو المراد، وهو شيء يفهمه الأعراب حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار؟
رأيت أن المراد به الأعراب؟
نعم.
الحمد لله، هذا المقام الذي سمعتموه مقام عظيم في الاستدلال به على الخصم، والخصوم هنا هم محرفة النصوص، المحرفة للنصوص نصوص الصفات، هم خصوم أهل السنة في هذا المقام، بل هم خصوم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدليل الكتاب. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني أهل الإيمان، خطاب للذين آمنوا بهذا الكتاب، ومما فيه أسماء الله جل وعلا وصفاته. ثم قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. من هذا التحريف فسمى الله جل وعلا هؤلاء الذين سلكوا طريق غير سبيل المؤمنين، سماهم ملاحدة، فهم خصوم في الحقيقة للقرآن والسنة، فكيف لا يكونون بعد ذلك خصوماً لمن أخذ بهما، بمن امتثل لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأثبت لله أسماء تليق به، وأثبت له سبحانه وتعالى صفات تليق به. هذا هو المؤمن، والملحد في هذا الباب هو خصم للمؤمن. فهذا الباب، هذا المقام من أعظم المقامات وأقواها يدفع به في وجه هؤلاء الخصوم، وهو قوله رحمه الله لهذا الذي كان يناظره: هل بلغك أن في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من السلف من أئمة السلف الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنهم قالوا المراد خلاف الظاهر في هذا الباب في باب الصفات؟ هل بلغك عن أحد من السلف أنهم قالوا الظاهر غير مراد؟ هات سمي لنا من يومك هذا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سمي لنا لو واحدا من أئمة السلف قال بذلك. وهذا إلزام للخصم مفحم، فإن لم يسمي لنا سلفا إلا جهم بن صفوان وبشر بن غياث المريسي وهؤلاء والجعد بن درهم وعمر بن عبيد وابن أبي دؤاد وعبد الجبار القاضي وابن كلاب ومن كان معهم وعلى شاكلتهم وسار في طريقهم. فبئس من سمى، بئس من سمى. نحن حجتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقهم رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. فهل تجد نصا عن أبي بكر؟ هات أبغنا اعطنا. هل تجد نصا عن عمر؟ هات اعطنا. عن عثمان اعطنا. عن علي رضي الله عنهم جميعا. عن بقية أصحاب رسول الله رضي الله عنهم جميعا اعطنا. فإن لم يسمي يقال له كما قال الأذرمي لابن أبي دؤاد: أشيء علمه هؤلاء أم جهلوه؟ فإن قال جهلوه فهذه فضيحة، ما كان لهؤلاء أن يجهلوا وتعلم أنت يا لكع ابن لكع. وإن قال علموه فلا يخلو المقام من أحد حالين: إما أن يكونوا علموه وقالوا به ونطقوا، فهات أبغنا سق الأدلة عن هؤلاء أنهم تكلموا بما تقول أنت، لن يستطيع. فإن قال إنهم علموه وسكتوا فهو اتهام لهم بالغش، هذا أولا، فلا يمكن أن يكونوا غاشين للأمة وأنت الوحيد الناصح. ومن ناحية ثانية، إذا كانوا سكتوا ألا يسعك ما وسعهم؟ فما كان لهؤلاء جميعا أن يسكتوا وتنطق أنت يا لكع ابن لكع. فإن كان وسعهم السكوت فلما لا يسعك؟ هذا الوجه الثاني. فمن لم يسعه ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وسع الله عليه، وهنا ينقطع الخصم. وهكذا ناظر الأذرمي بن أبي دؤاد بين يدي الخليفة في مسألة القرآن وهل هو مخلوق أو غير مخلوق. فهل في كتاب الله ما يدل على هذا القول الذي ذهبتم إليه، أن ظاهر الآيات الواردة في اليد غير مراد؟ أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا؟ أو عن السلف ما يدل على هذا؟ لا يمكن أن يجد ذلك. هذا أولا. وثانيا، هل جاء في كتاب الله تبارك وتعالى آية ولو واحدة تدل على نفي صفة اليد عن الله سبحانه وتعالى وأن ظاهرها غير مراد؟ ما يجد. فإن استدل هؤلاء، إن استدلوا بقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واستدلوا بقوله ليس كمثله شيء، وبقوله هل تعلم له سميا، فنقول هذه الآيات ليست دليلا لكم، بل هي دليل عليكم. كيف ذلك؟ أما سورة الإخلاص فإن الله جل وعلا يقول فيها الله أحد، الله الصمد، أحد لا شريك له، صمد تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجها، لا تصمد إلى غيره سبحانه وتعالى، ولا يقضي حوائج الخلق إلا هو. وأيضا في آخر آية ولم يكن له كفوا، الكفء هو الند والنظير والمثيل والشبيه. فهل لله في صفاته ند ومثيل وشبيه ونظير؟ فآخر السورة رد عليهم. وأما قوله ليس كمثله شيء فنحن معكم فيه أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته، كما تقرر ذلك واتفقنا عليه نحن وأنتم. وإذا كان كذلك ليس كمثله شيء في ذاته، فيجب أن تسلموا أنه ليس له شبيه، فليس كمثله شيء في صفاته سبحانه وتعالى، لأنكم إذا وافقتمونا على إثبات الذات وأن له ذاتا لا تشبه الذوات، فيجب عليكم أن تأتوا بالفرع المتفرع عن ذلك، ألا وهو إثبات صفات لهذه الذات لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن ذاته تبارك وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين. فإن قلتم نعم انتقض ما تقولونه واطرد الأصل، وسلمتم لنا وقطعت شبهتكم. وإن قلتم لا تناقضتم. كيف ذلك؟ نقول أخذتم ببعض الكتاب وتركتم بعضا، فصرتم كمن قال الله فيهم أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كيف آمنتم بقوله ليس كمثله شيء فأثبتتم له ذاتا لا تشبه الذوات ولا تشبهها الذوات، ثم تركتم قوله وهو السميع البصير؟ فالله جل وعز قد أثبت لنفسه صفتي السمع والبصر، فأول الآية رد على المعطلة، وآخرها رد على المشبهة ليس كمثله شيء. أول الآية رد، معذرة، عكس، أول الآية رد على المشبهة والممثلة ليس كمثله شيء، وآخر الآية رد على المعطلة الذين يقولون لا سمع لا بصر، وهؤلاء هم الجهمية. والمتحذلقة منهم وهم المعتزلة يقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، وهذا مذهب جهم الأول الذي تركه وانتهى إلى التعطيل المطلق، التعطيل المطلق. فورث منه هذا المذهب المعتزلة، وورثه من المعتزلة الأشاعرة على طريقة ابن الحسن التي رجع عنها، التي هي إثبات بعض الصفات لأن العقل أوجبها وهي السبع، لأنه يستحيل وجود موجود في الخارج ولا يتصف بهذه الصفات السبع عقلا، فإثباتهم لهذه الصفات لم يثبتوها لأن القرآن دل عليها، وإنما أثبتوها لكون العقل قد دل على وجوب وجودها، لأنهم يقولون يستحيل عقلا أن يكون في الخارج شيء موجود ولا يتصف بهذه الصفات السبع. ولهذا قالوا بطريقة المعتزلة سميع، لكنهم لا يثبتون له السمع، وهذا نقاشنا معهم حتى الذين يثبتون هذه الصفات السبع، بصير لكن ليس له بصر. فهذا الذي ناقشه شيخ الإسلام هنا إن أردتم به الجارحة، فما أحد من أهل السنة قال بهذا، تقدم معنا بالأمس القريب، أمس لا قبله، أليس كذلك؟ فهؤلاء أحبتي هم وإن ذكروا أنهم على طريقة الأشعري وإلا هم في الحقيقة على طريقة الاعتزال، لقد ظل جهم حين سما إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، إلى أن قال خبيرا بلا خبر، فقال له أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، مليح بلا ملح، بهي بلا بهاء، طويل بلا طول يخالفه القصر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا، لحاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. هذا هو. فالحقيقة هؤلاء في هؤلاء أنهم على مذهب المعتزلة، وإنما خصوا هذه الصفات السبع لا إيمانا منهم بالصفات، وإنما لأنه يستحيل عقلا وجود شيء في الخارج يقوم لا تقوم بدون هذه الصفات السبع، فأثبتوها إثباتا عقليا. ولأجل ذلك نقول هؤلاء على طريقة أبي الحسن الاعتزالية، ليسوا على طريقة أبي الحسن التي رجع إليها وقد أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله وتقدم معنا، أشار إليها بكتاب الإبانة، واضح؟ وطريقة هؤلاء هي الطريقة الكلامية التي أصلها لهم الرازي في كتابه أساس التقديس. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلام ما معناه: نظرت وإذا أصل هذه الشبه عند هؤلاء الأشاعرة أصلها كتاب أساس التقديس للرازي، فقررت أن أرد عليه وأناقشه، فكر عليه بكتابه العظيم نقض أساس التقديس أو بيان تلبيس الجهمية ونقض بدعهم الكلامية، وهو يرد على من؟ يرد على الأشاعرة. وبهذا إن شاء الله يتضح الكلام لمن أرسل إلي رسالة في الجوال يستغرب فيها أن نقول إن الأشاعرة إنما هم في الحقيقة هؤلاء على طريقة أبي الحسن الاعتزالية التي رجع عنها. وأزيده شيئا فأقول له هؤلاء أيضا لا يعترفون بكتاب الإبانة لأبي الحسن ولا يرونه آخر مؤلفاته ويطعنون في ذلك ويشككون فيه. فنعود إلى حديثنا وقوله جل وعلا هل تعلم له سميا، هذه الآيات تدل على انتفاء التجسيم والتشبيه. يعني إذا قلت بصير هل يلزم منه أن يكون له بصر كبصرنا؟ اتفقنا نحن وإياك قبل على أنه لا يلزم منه ذلك. إن أردت الجارحة فنحن لم نقل بهذا حتى تعترض علينا، إذن اتفقنا. بقي القسم الثاني، إذن نحن وأنت اتفقنا على أن له جل وعلا ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين؟ قال نعم. إذن فما المانع أن تثبت بناء على طريقتك هذه صفات لا تشبه صفات المخلوقين؟ لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوه. فهؤلاء الآيات هذا معناها. أما انتفاء اليد التي تليق بجلاله جل وعلا فليس في كلام الله تبارك وتعالى ما يدل على نفيها بوجه من الوجوه. وهكذا في العقل، ليس في العقل ما يدل على أن الباري تبارك وتعالى لا يد له البتة، لا يدا تليق بجلاله ولا يدا تناسب المحدثات يعني المخترعات المخلوقات، فلا يوجد هذا أبدا. فإذا كان كذلك انتفى عندنا الاستدلال بالنقل والاستدلال بالعقل. إذا كان لا يثبت هذا سمعا وهو النقل ولا عقلا فحينئذ ثبتت اليد لله تبارك وتعالى حقيقتان. ثم يقال هل يجوز بعد هذا أن يملأ القرآن والسنة من ذكر اليد؟ النصوص كثيرة في هذا وقد ذكرنا طرفا منها في لقائنا الماضي. هل يجوز أن يملأ القرآن والسنة بذكر اليد في النصوص وبعد ذلك يأتينا آت ويقول هذا لا يدل على أن لله يدا حقيقة وأن ظاهرها غير مراد وأن الناس كلهم ما فهموا ذلك، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عموم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انقرض عصر الصحابة وجاءنا جهم بن صفوان الذي جحد هذه الصفات. مستحيل أن تكون هذه الأمة في أهم شيء ألا وهو معرفة الباري سبحانه وتعالى الذي تعرف إلينا بصفاته وتعرف إلينا بأسمائه تمدح بها في القرآن العظيم، حتى يأتينا هؤلاء أتباع جهم ابن صفوان ومن معه هؤلاء الكذبة المحرفون لكلام الله جل وعلا ويقولون لنا هذا القول؟ هذا عجيب جدا، كيف يخفى هذا على هؤلاء الأخيار؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد بينه غاية البيان، بل بين ما هو دونه كما في حديث سلمان حينما قيل له على سبيل السخرية والاستهزاء بأهل الإسلام والإيمان قالت له يهود علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك، كل شيء. ثم قال نهانا أن نستنجي، وذكر الحديث. هذه أحكام وآداب الخلاء لا بد من معرفتها، فإذا كنتم أنتم تستخفون بها فهذا من الدين ومن الآداب الشرعية، ولله الحمد لم يغفلها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر من ذهب إلى الخلاء أن يذهب بثلاثة، وأنها تجزئ عنه، وأن لا يستنجي بروث ولا عظم، وأخبر أن الروث والعظم زاد للجن، فأما العظم فهو زاد لإخواننا من الجن، أوفر ما يكون لحما يجدونه، وهكذا الروث طعام لدواب الجن، فلما تستخفون بهذا؟ ومن هنا تعرفون معاشر الأحبة أن الذين يهزؤون بالأحكام الشرعية من سلفهم؟ يهود، الذين يستخفون بأمة الإسلام وبالأحكام الشرعية والآداب الشرعية التي يعلمونها سلفهم اليهود، وعمرو بن عبيد رأس الاعتزال. فحينما تجد من يقول هؤلاء ما عندهم إلا الحيض والنفاس، الحيض والنفاس علمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم كما قال سلمان رضي الله عنه لمن؟ لليهود، نعم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. فنقول لهؤلاء نعم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الحيض والنفاس، غالبه 76 فدري، وما عداها مدة للطهر، ونادرا شذ وذات العادة تبني على عدتها المعتادة، وبامتياز الدم حيث وصفه كل النساء غالبا تعرفه، إلى أن قال وغير ذي استحاضة تبينت أحكام طاهر لها تعينت، ولتغتسل للطهر ولتصلي، ثم الوضوء واجب لكل فريضة، فإن رأت أن تغتسل لجمع وقتين فذاك قد نقل، والخلف في التكفير بالدينار أو نصفه لناقل الأخبار، إلى آخره. هذه أحكام نبوية، لما تهزؤون بنا ونحن نتعلمها ونعلمها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنحن نعلم كما تعلمنا، فأنتم تطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريقته في التعليم من حيث لا تشعرون. فشابهتم اليهود الذين هزئوا بأهل الإسلام والإيمان في هذا الجانب محتقرين لهم. الذي يحتقر تعليم هذه الأحكام والقعود لتعليمها وتعلمها إنما سلفه اليهود. ولذلك قال عمرو بن عبيد أيضا سلف هؤلاء، قال منتهى علم ابن عمر حل السراويل والتكك، يعني ما عنده إلا الحيض والنفاس، هذا الذي عند ابن عمر. وأنت أيها الكذوب ماذا عندك؟ عندك الجحد لصفات الباري سبحانه وتعالى، والقول على الله بلا علم، وللحاد في أسمائه وصفاته جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم، ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. فإذا هذه الطريقة إنما هي طريقة هؤلاء، فلا يجوز أن يتهكم بهذه الطريقة. فكتاب الله مملوء بالآيات في الأسماء والصفات، ويعقل أن يقال بعد ذلك إنه غير مراد الظاهر أو ظاهرها غير مراد؟ سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء الحديث، فهل ما يعقل بعد ذلك أن يترك باب الأسماء والصفات ملتبسا علينا وقد بين لنا كل شيء حتى أداب قضاء الحاجة؟ أقل شيء بينه لنا، فكيف يدع أعظم الأبواب وهو توحيد الله تبارك وتعالى ومعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فيضيع هؤلاء هذه المدة حتى يأتي هؤلاء المنحرفون فيقولون ما قالوا. وهل يجوز أيضا باب ثالث أن يكون السلف قائلين لهذه المقالة أمروها كما جاءت، يعني على ظاهرها، مع أن ظاهرها غير مراد والمراد هو المجاز، يعقل هذا؟ هذا وجه ثالث، هذا لا يعقل، ما يمكن. فقد فهموا هذا الكلام، فكيف يفهم هؤلاء شيئا على خلاف ما فهمه أولئك؟ ما كان لهؤلاء الأعراب أن يعلموا معنى هذه الكلمة التي هي بلغتهم، ويبقون في عماية حتى يكون أبناء الفرس والروم والأنباط أعلم بلغة العرب منهم؟ ما يمكن. كيف يكون من كان على غير لغتك أعرف بلغتك، وهؤلاء أكثرهم أنباط وأعجام أعاجم، فأصبحوا يقررون في لغة العرب ما هو على خلاف لغة العرب؟ فيا لله العجب، كيف يترك قول العرب الأقحاح الفصحى وفهم العرب الأقحاح الفصحى، قول العرب الأقحاح أمرها كما جاء، أئمة الإسلام، أئمة الدين، أئمة الهدى، وهم العرب الفصحى، كيف يقولون أمرها كما جاءت ويفهمونها ويعلمونها، فينتج عن ذلك أن أثبتوا أنهم أثبتوا هذه الصفات، وننتظر حتى يأتينا هؤلاء، نسأل الله العافية، أبناء المهاجرين والأنصار لا يفهمون وهؤلاء يفهمون؟ إن قلتم نعم كانت المقالة نردها إلى مناظرة الأذرم الأولى، إما أن يكونوا جهلوا وإما أن يكونوا علموا وسكتوا، فإن قال جهلوا فقد سفح نفسه، كيف يكونون هم جهال وأنت أعلم منه؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنت؟ وإن قال علموا قلنا طيب، هل تكلموا أو سكتوا؟ فإن قال تكلموا قلنا هات عنهم نقلا، لا يستطيع. فإن قال سكتوا نقول له ألا يسعك ما وسعهم؟ من لا يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا وسع الله عليه. وهكذا يكون التنزل في المناظرة مع أمثال هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى المقام الرابع: قلت له أنا أذكر من الأدلة الجلية القاطعة والظاهرة ما يبين لك أن لله يدين حقيقة، فمن ذلك تفضيله آدم عليه السلام ليستوجب سجود الملائكة.
الآن يورد له الأدلة بعد أن قعد معه القواعد التي يتفق معه فيها إما إثباتا وإما نفيا، الآن دخل معه في الدليل، نعم، وجه الاستدلال. نعم.
فمن ذلك تفضيله آدم عليه السلام ليستوجب سجود الملائكة وامتناعهم من التكبر عليه، فلو كان المراد أنه خلقه بقدرته أو بنعمته أو بمجرد إضافة خلقه إليه لشاركه في ذلك إبليس وجميع المخلوقات.
الله أكبر. وهذا من أعظم الأدلة القاصمة لظهور هؤلاء. خلق الله جل وعلا آدم بيده، تقدم معنا لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالي؟ ما وجد إبليس حجة، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، حاد عن الجواب، لم يجب عن القضية فحاد، خرج إلى التفاخر بالعنصر، تفاخر بعنصره وهو أنه من النار، كما جاء في الآية الأخرى قال أأسجد لمن خلقت طينا، فافتخر بعنصره. ومع هذا لم يوفق في الجواب، فالطين أحسن من النار، فإن الطين من طبيعته البرودة والنار من طبيعتها الحرارة تحرق، والنفس تميل إلى البارد وتهرب من الحرارة التي تحرقها، والطين من طبيعته الثقل والركادة، والنار من طبيعتها الطيش والإحراق، تشعل عودا من الثقاب هنا مع قليل وإذا بقد أكل البيت كله، بينما الطين ثقيل، فهذه طبيعتها الطيش والإحراق، وهذا طبيعته الثقل والركود. ثم إن الطين من طبيعته الإنماء والإنبات، فالزرع فيه ينمو، والنار من طبيعتها الإهلاك والإتلاف والإحراق، فهي تحرق. فأي هذه الأصول أفضل، أو أي هذين الأصلين أفضل؟ الطين ولا النار؟ الطين. ولذلك لما خلق الله النار وأراد نفع الناس بها غمسها في النهر في الماء حتى بقي منها جزء يسير جدا ننتفع به، وإلا لو كانت على أصلها ما انتفعنا بها، ومع هذا كله يلحقنا منها الضرر أحيانا. فإبليس عدل وحاد عن الجواب إلى الافتخار بماذا؟ بعنصره أنه خلق من نار. فالله سبحانه وتعالى فضل آدم على جميع المخلوقات بكونه خلقه بيده، ولأجل هذه الفضيلة سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما منعه إلا الكبر. فإذا لم يكن الخلق لآدم عليه الصلاة والسلام باليد الحقيقية، فأي فضل له على بقية المخلوقات؟ نحن نسألهم هؤلاء الذين يجحدون صفة اليد. فإذا كان الخلق لآدم بمجرد القدرة أو بالنعمة أو بمجرد الإضافة، إذن لم يكن هناك فضل لآدم لا على إبليس ولا على الملائكة ولا على غيرهم، أليس كذلك؟ فإذا ثبت وجه التفضيل لآدم أنه خلق بيده سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال لي: قد يضاف الشيء إلى الله على سبيل التشريف، كقوله ناقة الله وبيت الله. قلت له:
هذا والله ما هو في محله، لكن من طمس على بصره يتشبث بأي شيء. أين قوله ناقة الله وبيت الله وقوله خلقت بيدي؟ لكن من طمس على بصره أو من طمس بصره يصبح متخبطا يستدل بأي شيء. نعم، اسمع الجواب.
قلت له: لا تكون الإضافة تشريفا حتى يكون في المضاف معنى أفرده عن غيره.
نعم.
فلو لم يكن في الناقة والبيت من الآيات البينات ما امتاز به على جميع النوق والبيوت لما استحق هذه الإضافة، والأمر كذلك. فإضافة خلق آدم عليه السلام إليه أنه خلقه بيده يوجب أن يكون خلقه بيده اقتضى شيئا لم يشركه فيه خلق الملائكة والجن.
نعم صحيح. أما إضافة البيت إلى الله تشريفا ما فيه شيء لذكر اليد ولا للخلق، ولكن التشريف هنا أنه ليس كغيره من البيوت، والتشريف في الناقة حينما أضافها الله سبحانه وتعالى إليه بقوله ناقة الله وسقياها، هذا التشريف نابع من كونها آية لم تكن معهودة إذ أخرجها الله من الصخر، فدل ذلك على قدرته تبارك وتعالى، إذ الأصل أن النوق موجودات ويلد بعضها بعضا، لكن هذه الناقة تميزت على بقية النوق فأضيفت إلى الله، وإن كانت كل النوق مخلوقة لله جل وعلا، مخلوقة لله جل وعلا، لكنها تميزت عليها لكونها معجزة، إذ خرجت على غير المثال السابق المعروف، فلم تلدها ناقة وإنما انفلقت الصخرة عنها فكانت معجزة، فأضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف لكونها هنا معجزة، فليست كبقية النوق. هذا وجه التشريف فيها. وحتى لو قلنا هذا أيضا معك فنقول نعم هو إضافة التشريف، إذن شرفت لهذا، إن وافقتنا عليه صدقت وإن خالفتنا فيه كذبت. قال أنا أوافق. طيب إذا وافقتنا عليه أن التشريف هو هذا، إذن يبقى معنا وجه التشريف لآدم، ما هو وجه التشريف لآدم على بقية المخلوقات؟ أن الله خلقه بيده، كما أنه هنا وجه التشريف في الناقة على بقية النوق أن الله جعلها سبحانه وتعالى آية لصالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، تحدى بها قومه حينما طلبوه أن يخرج لهم من هذه الصخرة ناقة، فأخرج الله من الصخرة ناقة، فهذا وجه تفضيلها على بقية النوق، فلم تكن من جنسهم في الخلق وإن كانت من جنسهم في الصفة والخلقة والهيئة، أما الخلق لا، فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى وهو العليم القدير، فالخلائق كلها عباده سبحانه وتعالى. فإذا قلت هذا اتفقنا نحن وإياك، فتشريف الناقة لكونها اختصت عن بقية النوق في أصل خلقتها إذ خرجت من صخر، وتشريف آدم على بقية المخلوقات لكونه اختص بتخليق الله له بيده، الله خلقه بيده فاختص بذلك عن بقية المخلوقات، وانتهت القضية. هات.
قال رحمه الله تعالى: ولم يختص نفس الخلق إلا أنه قد فعله بيده، وخلق هؤلاء بقوله كن فيكون كما جاءت به الآثار. ومن ذلك أنهم إذا قالوا بيده الملك أو عملته يداك فهما شيئان، أحدهما إثبات اليد، والثاني إضافة الملك والعمل إليها، والثاني يقع فيه التجوز كثيرا. أما
نعم
أما الأول فإنهم لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقة، ولا يقولون يد الهوى ولا يد الماء. فهب أن قوله بيده الملك قد علم منه أن المراد بقدرته لا يتجوز بذلك إلا لمن له يد حقيقة. والفرق بين قوله تعالى لما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا من وجهين، أحدهما أنه هنا أضاف الفعل إليه وبين أنه خلقه بيديه، وهناك أضاف الفعل إلى الأيدي. الثاني أن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع موضع التثنية إذا أمن اللبس، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أي يديهما، وقوله فقد صغت قلوبكما أي قلباكما، فكذلك قوله مما عملت أيدينا فكذلك قوله مما عملت أيدينا. وأما السنة فكثيرة جدا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم ما ولوا،
يعني الذين
يعدلون في حكمهم وأهليهم ما ولوا
وما ولوا
أحسن الله إليكم.
نعم.
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى، يرفع ويخفض إلى يوم القيامة، رواه مسلم في صحيحه والبخاري فيما أظن. وفي الصحيح
الآن رحمه الله شرع معه في طريق آخر، وهو الجواب على هذين الوجهين. يعني الوجه الأول في هذه النصوص أن المراد بها إثبات اليد حقيقة، فتكون إضافة حقيقية. الثاني أنه يأتي في اللغة ويراد بها الملك والعمل، فشرع معه رحمه الله في ذلك، حيث قال: ومن ذلك أنهم إذا قالوا بيده الملك أو عملته يداك، فهما شيئان، يعني وجهان. قوله فهما شيئان يعني وجهان في هذا الباب. الوجه الأول أن يراد به إثبات اليد الحقيقية، والوجه الثاني يكون إضافة الملك والعمل إليها. وهذا الثاني هو الذي يقع فيه التجوز، يعني أن الظاهر غير مراد. أما الأول فإنهم لا يطلقون هذا الكلام، يعني بيده الملك أو عملته يداك، لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقة. فحينما يقولون يداك أوكتا وفوك نفخ، هل ممكن نخاطب بهذا حيوان من الحيوانات ذوات الأربع؟ ممكن؟ ما يمكن، صح ولا لا؟ مع أن لبعضها أيدي ولبعضها أرجل، فهذه يد وهذه رجل، ويطلق عليها جميعا أربع. وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك في الإبل، أنها تنحر قائمة معقولة يدها إيش؟ اليسرى، أليس كذلك؟ على قول الجمهور، وهذا هو السنة، قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، خالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه، قالوا تذبح مضجوعة. فالشاهد من هنا، من هذا الكلام هنا، أننا نقول إيش؟ في الناقة لها إيش؟ يد. في الجمل له يد، أليس كذلك؟ فأثبتنا له يد، لكن هل هذه اليد هي كيد الإنسان؟ لا، ليست كيد الإنسان. فاليد الحقيقية هي التي يقال فيها يداك أوكتا وفوك نفخ، إشارة إلى أن هذا الأمر المعنوي الذي عقدت العزم عليه وربطت قلبك عليه هو كالأمر الحسي الذي تربطه بيديك، صح ولا لا؟ هكذا. وسعيك فيه حتى يتم هو كنفخك في القربة مثلا حتى يستتم انتفاخها، فإذا أحكم الأمر أربطها بيديك. فهكذا في المعنوي يقال يداك أوكتا وفوك نفخ، فمن كانت له يد حقيقة قيل فيه هذا، أما الذي لا يد له حقيقة فلا يقال له يداك أوكتا وفوك نفخ، ومن باب أولى لا يقال له بيده الملك، نعم، أو عملته يدك أو عملته يداك، أليس كذلك؟ فأنت مثلا لا تسمع في لغة العرب أنهم يقولون يد الماء أو يد الهواء أو يد الدار أو يد الإناء، لأن هذه لا يد لها. هذا من ناحية، فكل ما قيل فيه بمثل هذا اللفظ الذي أنت تقول إنه مجاز تجوز فيه نحن معك، لكن نقول الأصل أن هذا لا يطلق إلا في حق من كانت له يد حقيقية، فحينئذ يصرف عن الحقيقة إلى التجوز إلى المجاز، أليس كذلك؟ من كانت له يد حقيقة وفعل مثل هذه الأفعال يحمل أحيانا على المجاز، هذا مقبول، أما من لا يد له حقيقة فلا يحمل على المجاز ولا يمكن أن يضاف إليه هذا. هذا جانب. جانب آخر هو أننا تنزلنا معك، وهذا من باب إحكام الرد، باب التنزل والرد عليه، هذا من باب إحكام الرد على المخالف. ثم يقول له رحمه الله: هب أن قوله بيده الملك قد علم منه أن المراد منه بقدرته، بقدرته، ماشي، هب أن سلمنا لك، لكن هذا الملك الذي الآن عبرنا عنه أنه في قولنا بيده المراد بقدرته، أليس هذا أيضا لا يطلق إلا في حق من كانت له يد حقيقة ولا لا؟ أجيبوا بلى. والجواب بلى. كيف كان كذلك؟ بيده الملك، ما يأتي الملك إلا بعد إيش؟ إلا بعد قتال وتطويع للناس بقوة السيف والسلطان. دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا، صح ولا لا؟ فإذا بيده الملك، هذا الحاكم، هذا الملك، هذا السلطان، هذا الأمير، هذا إلى آخره. حينما نقول بيده الملك، هذا ملكه بيده، أو بيده ملك البلاد هذه كلها، أليس يطلق هذا؟ أليس لا يطلق هذا؟ أليس لا يطلق هذا إلا في حق من كانت له يد حقيقة تسعى في استتباب هذا الملك وتطويع الناس له ولا لا؟ نعم. حتى لو قلت بهذا ما خرجت عن إثبات أن لصاحب هذا الملك يد حقيقية، حتى لو وافقناك على المجاز، صح ولا لا؟ لأن الدواب والبهائم ما يمكن تدخل في هذا، والجمادات ما يمكن تدخل في هذا، فلا يضاف إليها. فلما أضفناه على المعنى المجازي أيضا هو كذلك لا يمكن أن يضاف إلا إلى من كانت له يد حقيقتان. فلزمك أن تثبت أن له يدا حقيقة. إذن فالعاجز هل يمكن أن يكون ملكا؟ المشلول الضعيف هل يمكن أن يكون ملكا؟ الضعيف في قوته في المحاربة وإخضاع الناس بقوة السيف هل يمكن يكون له ملك؟ ما يمكن. ومنه قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمته ولا يظلمون الناس حبة خردل، ضعفاء مقهورون هم، فكيف يستطيعون أن يظلموا؟ لأن الظلم ما يكون إلا عند إنسان قوي، والقوي هذا إما أن يحمله الخوف من الله، هذا هو المؤمن، فيكف عن الظلم ولو كان قادرا عليه، وإما أن يحمله عليه العفة والشهامة والترفع، وهذا قليل في الجنس من غير المسلمين. ولذلك يقول القائل: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. ما ظلم كله تعفف، إما أنه ضعيف، إما أنه قليل، وإما أنه لا سلاح له، إلى غير ذلك. وإلا الظلم النفوس مغروزة على هذا. والدليل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض كما عودتكم لا تأخذوا إلا بالدليل والتعويد على الأدلة وتذكير الناس بها، هذا ينمي ملكة الاستدلال ويحفظ الأدلة في كل باب في جميع المقامات والأحوال. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم غريزة في ابن آدم، فإن تجد ذا عفة فلعلة، هذا هو لا يظلم، ما وجدت عنده قدرة، ولا وجدت له القدرة كان أظلم من الأول الذي ظلمه. فإذا حتى مع هذا لا بد وأن تسلم لنا أيها المؤول أن هذه اللفظة وهي قولك بيده الملك مع التجوز فيها لا بد أن تسلم أنها ما يمكن أن تقال إلا في من كانت له يد حقيقة. ولعلنا نقف على هذا ونسرد بقية الأدلة وتوجيهها في لقائنا الأخير إن شاء الله غدا، إن متعنا الله وإياكم في الحياة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن هادي ابن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى القيوم الولي العظيم، شهادة معترف بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على طريقة السلف الصالحين، وأن يحشرنا وإياكم عليها تحت لواء سيد الخلق أجمعين، إنه جواد كريم سبحانه وتعالى، آمنت به وعليه توكلت. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين.
اللهم آمين وإياكم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الرسالة المدنية المقام الثالث وهو الرابع قبل: قلت له بلغك أن في كتاب الله أو في سنة رسوله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أئمة السلف أنهم قالوا المراد باليد خلاف ظاهرة أو الظاهر غير مراد؟
لا،
المراد باليد خلاف.
قلت له يعني للذي يناظره. نعم.
قلت له بلغك أن في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أئمة السلف أنهم قالوا المراد باليد خلاف ظاهره
يعني ظاهر النص. نعم.
قالوا المراد باليد خلاف ظاهره.
نعم.
أو الظاهر غير مراد.
نعم.
وهل في كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة بل أو دلالة خفية؟ فإن أقصى ما يذكره المتكلم قوله قل هو الله أحد، وقوله ليس كمثله شيء، وقوله هل تعلم له سميا. وهؤلاء الآيات إنما يدلن على انتفاء التجسيم والتشبيه، أما انتفاء يد تليق بجلاله فليس في الكلام ما يدل عليه بوجه من الوجوه. وكذلك هل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن الباري تعالى لا يد له البتة، لا يدا تليق بجلاله ولا يدا تناسب المحدثات؟ وهل فيه ما يدل على ذلك أصلا ولو بوجه خفي؟ فإذا لم يكن في السمع ولا في العقل ما ينفي حقيقة اليد البتة، وإن فرض ما ينافيها فإنما هو من الوجوه الخفية، فإنما هو من الوجوه الخفية عند من يدعيه، وإلا ففي الحقيقة إنما هو شبهة فاسدة. فهل يجوز أن يملأ الكتاب والسنة من ذكر اليد، وأن الله خلق بيده، وأن يداه مبسوطتان، وأن الملك بيده، وفي الحديث ما لا يحصى؟ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره، حتى ينشأ جهم بن صفوان بعد انقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل إليهم على نبينا بعد انقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم ويتبعه عليه بشر بن غياث ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق. وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، ويقول ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ثم يترك الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء
منزل عليه وسنته ثم يترك الكتاب وسنته
أحسن الله عليكم.
مفعول ثاني
نعم أحسن الله عليكم. ثم يترك الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم، وأن اعتقاد ظاهره ضلال، وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه. وكيف يجوز للسلف أن يقولوا أمروها كما جاءت، مع أن معناها المجاز هو المراد، وهو شيء يفهمه الأغراب حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار.
وكيف يجوز
للسلف أن يقولوا أمروها كما جاءت، مع أن معناها المجاز هو المراد، وهو شيء يفهمه الأغراب حتى يكون
هكذا عندكم الأعراب.
الأعراب
أيوة
أحسن الله.
غلط هذا. الأعراب يعني هذا اللفظ معروف عند الأعراب، ما معنى أمروها كما جاءت؟ يعني على ظاهرها. نعم
أحسن الله إليكم. وكيف يجوز للسلف أن يقولوا أمروها كما جاءت، مع أن معناها المجاز هو المراد، وهو شيء يفهمه الأعراب حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار؟
رأيت أن المراد به الأعراب.
نعم
الحمد لله. هذا المقام الذي سمعتموه مقام عظيم في الاستدلال به على الخصم، والخصوم هنا هم محرفة النصوص، المحرفة للنصوص نصوص الصفات، هم خصوم أهل السنة، في هذا المقام، بل هم خصوم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدليل الكتاب. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني أهل الإيمان، خطاب للذين آمنوا بهذا الكتاب. ومما فيه أسماء الله جل وعلا وصفاته. ثم قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. من هذا التحريف فسمى الله جل وعلا هؤلاء الذين سلكوا غير سبيل المؤمنين، سماهم ملاحدة، فهم خصوم في الحقيقة للقرآن والسنة، فكيف لا يكونون بعد ذلك خصوما لمن أخذ بهما، بمن امتثل لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأثبت لله أسماء تليق به، وأثبت له سبحانه وتعالى صفات تليق به. هذا هو المؤمن، والملحد في هذا الباب هو خصم للمؤمن. فهذا الباب، هذا المقام، من أعظم المقامات وأقواها، يدفع به في وجه هؤلاء الخصوم، وهو قوله رحمه الله لهذا الذي كان يناظره: هل بلغك أن في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من السلف، من أئمة السلف، الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أنهم قالوا المراد خلاف الظاهر في هذا الباب، في باب الصفات؟ هل بلغك عن أحد من السلف أنهم قالوا الظاهر غير مراد؟ هات، سمي لنا من يومك هذا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سمي لنا لو واحدا من أئمة السلف قال بذلك. وهذا إلزام للخصم مفحم، فإن لم يسمي لنا سلفا إلا جهم بن صفوان وبشر بن غياث المريسي وهؤلاء، والجعد بن درهم وعمر بن عبيد وابن أبي دؤاد وعبد الجبار القاضي وابن كلاب ومن كان معهم وعلى شاكلتهم وسار في طريقهم. فبئس من سمى، بئس من سمى. نحن حجتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقهم رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. فهل تجد نصا عن أبي بكر؟ هات، أبغنا، اعطنا. هل تجد نصا عن عمر؟ هات، اعطنا. عن عثمان؟ اعطنا. عن علي رضي الله عنهم جميعا، عن بقية أصحاب رسول الله رضي الله عنهم جميعا، اعطنا. فإن لم يسمي يقال له كما قال الأذرمي لابن أبي دؤاد: أشيء علمه هؤلاء أم جهلوه؟ فإن قال جهلوه فهذه فضيحة، ما كان لهؤلاء أن يجهلوا وتعلم أنت يا لكع ابن لكع. وإن قال علموه فلا يخلو المقام من أحد حالين، إما أن يكونوا علموه وقالوا به ونطقوا فهات أبغنا سق الأدلة عن هؤلاء أنهم تكلموا بما تقول أنت، لن يستطيع. فإن قال إنهم علموه وسكتوا فهو اتهام لهم بالغش، هذا أولا، فلا يمكن أن يكونوا غاشين للأمة وأنت الوحيد الناصح. ومن ناحية ثانية، إذا كانوا سكتوا ألا يسعك ما وسعهم؟ فما كان لهؤلاء جميعا أن يسكتوا وتنطق أنت يا لكع ابن لكع؟ فإن كان وسعهم السكوت فلما لا يسعك؟ هذا الوجه الثاني. فمن لم يسعه ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وسع الله عليه، وهنا ينقطع الخصم. وهكذا ناظر الأذرمي بن أبي دؤاد بين يدي الخليفة في مسألة القرآن وهل هو مخلوق أو غير مخلوق، فهل في كتاب الله ما يدل على هذا القول الذي ذهبتم إليه أن ظاهر الآيات الواردة في اليد غير مراد، أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا، أو عن السلف ما يدل على هذا؟ لا يمكن أن يجد ذلك، هذا أولا. وثانيا، هل جاء في كتاب الله تبارك وتعالى آية ولو واحدة تدل على نفي صفة اليد عن الله سبحانه وتعالى وأن ظاهرها غير مراد؟ ما يجد. فإن استدل هؤلاء، إن استدلوا بقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واستدلوا بقوله ليس كمثله شيء وبقوله هل تعلم له سميا، فنقول هذه الآيات ليست دليلا لكم بل هي دليل عليكم. كيف ذلك؟ أما سورة الإخلاص فإن الله جل وعلا يقول فيها الله أحد، الله الصمد، أحد لا شريك له، صمد تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجها، لا تصمد إلى غيره سبحانه وتعالى، ولا يقضي حوائج الخلق إلا هو. وأيضا في آخر آية ولم يكن له كفوا، الكفء هو الند والنظير والمثيل والشبيه. فهل لله في صفاته ند ومثيل وشبيه ونظير؟ فآخر السورة رد عليهم. وأما قوله ليس كمثله شيء فنحن معكم فيه أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته كما تقرر ذلك واتفقنا عليه نحن وأنتم. وإذا كان كذلك ليس كمثله شيء في ذاته فيجب أن تسلموا أنه ليس له شبيه، فليس كمثله شيء في صفاته سبحانه وتعالى، لأنكم إذا وافقتمونا على إثبات الذات وأن له ذاتا لا تشبه الذوات فيجب عليكم أن تأتوا بالفرع المتفرع عن ذلك، ألا وهو إثبات صفات لهذه الذات لا تشبه صفات المخلوقين. كما أن ذاته تبارك وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين. فإن قلتم نعم انتقض ما تقولونه واطرد الأصل وسلمتم لنا وقطعت شبهتكم، وإن قلتم لا تناقضتم. كيف ذلك؟ نقول أخذتم ببعض الكتاب وتركتم بعضا، فصرتم كمن قال الله فيهم أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، كيف آمنتم بقوله ليس كمثله شيء، فأثبتتم له ذاتا لا تشبه الذوات ولا تشبهها الذوات، ثم تركتم قوله وهو السميع البصير. فالله جل وعز قد أثبت لنفسه صفتي السمع والبصر، فأول الآية رد على المعطلة، وآخرها رد على المشبهة ليس كمثله شيء. أول الآية رد، معذرة، عكس، أول الآية رد على المشبهة والممثلة ليس كمثله شيء، وآخر الآية رد على المعطلة الذين يقولون لا سمع لا بصر، وهؤلاء هم الجهمية، والمتحذلقة منهم وهم المعتزلة يقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، وهذا مذهب جهم الأول الذي تركه وانتهى إلى التعطيل المطلق، التعطيل المطلق، فورث منه هذا المذهب المعتزلة، وورثه من المعتزلة الأشاعرة على طريقة ابن الحسن التي رجع عنها، التي هي إثبات بعض الصفات لأن العقل أوجبها وهي السبع، لأنه يستحيل وجود موجود في الخارج ولا يتصف بهذه الصفات السبع عقلا، فإثباتهم لهذه الصفات لم يثبتوها لأن القرآن دل عليها، وإنما أثبتوها لكون العقل قد دل على وجوب وجودها، لأنهم يقولون يستحيل عقلا أن يكون في الخارج شيء موجود ولا يتصف بهذه الصفات السبع، ولهذا قالوا بطريقة المعتزلة سميع لكنهم لا يثبتون له السمع، وهذا نقاشنا معهم، حتى الذين يثبتون هذه الصفات السبع بصير لكن ليس له بصر، فهذا الذي ناقشه شيخ الإسلام هنا إن أردتم به الجارحة فما أحد من أهل السنة قال بهذا، تقدم معنا بالأمس القريب، أمس لا قبله، أليس كذلك؟ فهؤلاء أحبتي هم وإن ذكروا أنهم على طريقة الأشعري وإلا هم في الحقيقة على طريقة الاعتزال، لقد ظل جهم حين سما إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر عليما بلا علم رضيا بلا رضا إلى أن قال خبيرا بلا خبر، فقال له أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر مليح بلا ملح بهي بلا بهاء طويل بلا طول يخالفه القصر أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا لحاك الله يا أحمق البشر فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. هذا هو، فالحقيقة هؤلاء في هؤلاء أنهم على مذهب المعتزلة، وإنما خصوا هذه الصفات السبع لا إيمانا منهم بالصفات، وإنما لأنه يستحيل عقلا وجود شيء في الخارج يقوم لا تقوم بدون هذه الصفات السبع، فأثبتوها إثباتا عقليا. ولأجل ذلك نقول هؤلاء على طريقة أبي الحسن الاعتزالية، ليسوا على طريقة أبي الحسن التي رجع إليها، وقد أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله وتقدم معنا، أشار إليها بكتاب الإبانة. واضح؟ وطريقة هؤلاء هي الطريقة الكلامية التي أصلها لهم الرازي في كتابه أساس التقديس. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلام ما معناه: نظرت وإذا أصل هذه الشبه عند هؤلاء الأشاعرة أصلها كتاب أساس التقديس للرازي، فقررت أن أرد عليه وأناقشه، فكر عليه بكتابه العظيم نقض أساس التقديس أو بيان تلبيس الجهمية ونقض بدعهم الكلامية، وهو يرد على من؟ يرد على الأشاعرة. وبهذا إن شاء الله يتضح الكلام لمن أرسل إلي رسالة في الجوال يستغرب فيها أن نقول إن الأشاعرة إنما هم في الحقيقة هؤلاء على طريقة أبي الحسن الاعتزالية التي رجع عنها. وأزيده شيئا فأقول له: هؤلاء أيضا لا يعترفون بكتاب الإبانة لأبي الحسن، ولا يرونه آخر مؤلفاته، ويطعنون في ذلك ويشككون فيه. فنعود إلى حديثنا وقوله جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ هذه الآيات تدل على انتفاء التجسيم والتشبيه. يعني إذا قلت بصير، هل يلزم منه أن يكون له بصر كبصرنا؟ اتفقنا نحن وإياك قبل على أنه لا يلزم منه ذلك. إن أردت الجارحة فنحن لم نقل بهذا حتى تعترض علينا، إذن اتفقنا. بقي القسم الثاني، إذن نحن وأنت اتفقنا على أن له جل وعلا ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين؟ قال: نعم. إذن فما المانع أن تثبت بناء على طريقتك هذه صفات لا تشبه صفات المخلوقين؟ لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوه. فهؤلاء الآيات هذا معناها. أما انتفاء اليد التي تليق بجلاله جل وعلا فليس في كلام الله تبارك وتعالى ما يدل على نفيها بوجه من الوجوه، وهكذا في العقل، ليس في العقل ما يدل على أن الباري تبارك وتعالى لا يد له البتة، لا يدا تليق بجلاله ولا يدا تناسب المحدثات، يعني المخترعات المخلوقات، فلا يوجد هذا أبدا. فإذا كان كذلك انتفى عندنا الاستدلال بالنقل والاستدلال بالعقل. إذا كان لا يثبت هذا سمعا وهو النقل ولا عقلا، فحينئذ ثبتت اليد لله تبارك وتعالى حقيقتان. ثم يقال: هل يجوز بعد هذا أن يملأ القرآن والسنة من ذكر اليد النصوص كثيرة في هذا، وقد ذكرنا طرفا منها في لقائنا الماضي. هل يجوز أن يملأ القرآن والسنة بذكر اليد في النصوص وبعد ذلك يأتينا آت ويقول هذا لا يدل على أن لله يدا حقيقة وأن ظاهرها غير مراد وأن الناس كلهم ما فهموا ذلك، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عموم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انقرض عصر الصحابة وجاءنا جهم بن صفوان الذي جحد هذه الصفات. مستحيل أن تكون هذه الأمة في أهم شيء ألا وهو معرفة الباري سبحانه وتعالى الذي تعرف إلينا بصفاته وتعرف إلينا بأسمائه تمدح بها في القرآن العظيم، حتى يأتينا هؤلاء أتباع جهم ابن صفوان ومن معه، هؤلاء الكذبة المحرفون لكلام الله جل وعلا ويقولون لنا هذا القول؟ هذا عجيب جدا، كيف يخفى هذا على هؤلاء الأخيار؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد بينه غاية البيان، بل بين ما هو دونه كما في حديث سلمان حينما قيل له على سبيل السخرية والاستهزاء بأهل الإسلام والإيمان، قالت له يهود علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال نعم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك كل شيء، ثم قال نهانا أن نستنجي وذكر الحديث. هذه أحكام وآداب الخلع لا بد من معرفتها، فإذا كنتم أنتم تستخفون بها فهذا من الدين ومن الآداب الشرعية، ولله الحمد لم يغفلها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر من ذهب إلى الخلاء أن يذهب بثلاثة وأنها تجزئ عنه وأن لا يستنجي بروث ولا عظم، وأخبر أن الروث والعظم زاد للجن، فأما العظم فهو زاد لإخواننا من الجن أوفر ما يكون لحما يجدونه، وهكذا الروث طعام لدواب الجن، فلما تستخفون بهذا؟ ومن هنا تعرفون معاشر الأحبة أن الذين يهزؤون بالأحكام الشرعية من سلفهم؟ يهود الذين يستخفون بأمة الإسلام وبالأحكام الشرعية والآداب الشرعية التي يعلمونها سلفهم اليهود، وعمرو بن عبيد رأس الاعتزال، فحينما تجد من يقول هؤلاء ما عندهم إلا الحيض والنفاس، الحيض والنفاس علمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم كما قال سلمان رضي الله عنه لمن؟ لليهود، نعم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، فنقول لهؤلاء نعم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الحيض والنفاس غالبه 76 فدري وما عداها مدة للطهر، ونادرا شذ وذات العادة تبني على عدتها المعتادة، وبامتياز الدم حيث وصفه كل النساء غالبا تعرفه، إلى أن قال وغير ذي استحاضة تبينت أحكام طاهر لها تعينت، ولتغتسل للطهر ولتصلي، ثم الوضوء واجب لكل فريضة، فإن رأت أن تغتسل لجمع وقتين فذاك قد نقل، والخلف في التكفير بالدينار أو نصفه لناقل الأخبار، إلى آخره. هذه أحكام نبوية، لما تهزؤون بنا ونحن نتعلمها ونعلمها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنحن نعلم كما تعلمنا، فأنتم تطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريقته في التعليم من حيث لا تشعرون، فشابهتم اليهود الذين هزئوا بأهل الإسلام والإيمان في هذا الجانب محتقرين لهم. الذي يحتقر تعليم هذه الأحكام والقعود لتعليمها وتعلمها إنما سلفه اليهود، لذلك قال عمرو بن عبيد أيضا سلف هؤلاء قال منتهى علم ابن عمر حل السراويل والتكك، يعني ما عنده إلا الحيض والنفاس، هذا الذي عند ابن عمر. وأنت أيها الكذوب ماذا عندك؟ عندك الجحد لصفات الباري سبحانه وتعالى، والقول على الله بلا علم، والإلحاد في أسمائه وصفاته، جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم، ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. فإذا هذه الطريقة إنما هي طريقة هؤلاء، فلا يجوز أن يتهكم بهذه الطريقة. فكتاب الله مملوء بالآيات في الأسماء والصفات، ويعقل أن يقال بعد ذلك إنه غير مراد الظاهر أو ظاهرها غير مراد؟ سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضة، الحديث، فهل ما يعقل بعد ذلك أن يترك باب الأسماء والصفات ملتبسا علينا وقد بيّن لنا كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة؟ أقل شيء بيّنه لنا، فكيف يدع أعظم الأبواب وهو توحيد الله تبارك وتعالى ومعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فيضيع هؤلاء هذه المدة حتى يأتي هؤلاء المنحرفون فيقولون ما قالوا. وهل يجوز أيضا باب ثالث أن يكون السلف قائلين لهذه المقالة أمروها كما جاءت، يعني على ظاهرها، مع أن ظاهرها غير مراد والمراد هو المجاز؟ يعقل هذا؟ هذا وجه ثالث، هذا لا يعقل، ما يمكن، فقد فهموا هذا الكلام، فكيف يفهم هؤلاء شيئا على خلاف ما فهمه أولئك؟ ما كان لهؤلاء الأعراب أن يعلموا معنى هذه الكلمة التي هي بلغتهم، ويبقون في عماية حتى يكون أبناء الفرس والروم والأنباط أعلم بلغة العرب منهم؟ ما يمكن. كيف يكون من كان على غير لغتك أعرف بلغتك، وهؤلاء أكثرهم أنباط وأعجام أعاجم، فأصبحوا يقررون في لغة العرب ما هو على خلاف لغة العرب؟ فيا لله العجب، كيف يترك قول العرب الأقحاح الفصحى وفهم العرب الأقحاح الفصحى، قول العرب الأقحاح أمرها كما جاء، أئمة الإسلام، أئمة الدين، أئمة الهدى، وهم العرب الفصحى، كيف يقولون مروها كما جاءت ويفهمونها ويعلمونها، فينتج عن ذلك أن أثبتوا أنهم أثبتوا هذه الصفات، وننتظر حتى يأتينا هؤلاء، نسأل الله العافية، أبناء المهاجرين والأنصار لا يفهمون وهؤلاء يفهمون؟ إن قلتم نعم كانت المقالة نردها إلى مناظرة الأذرم الأولى، إما أن يكونوا جهلوا وإما أن يكونوا علموا وسكتوا، فإن قال جهلوا فقد سفح نفسه، كيف يكونون هم جهال وأنت أعلم منه؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنت؟ وإن قال علموا قلنا طيب، هل تكلموا أو سكتوا؟ فإن قال تكلموا قلنا هات عنهم نقلا، لا يستطيع، فإن قال سكتوا نقول له ألا يسعك ما وسعهم؟ من لا يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا وسع الله عليه. وهكذا يكون التنزل في المناظرة مع أمثال هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى المقام الرابع: قلت له أنا أذكر من الأدلة الجلية القاطعة والظاهرة ما يبين لك أن لله يدين حقيقة. فمن ذلك تفضيله آدم عليه السلام ليستوجب سجود الملائكة.
الآن يورد له الأدلة بعد أن قعد معه القواعد التي يتفق معه فيها إما إثباتا وإما نفيا. الآن دخل معه في الدليل، نعم، وجه الاستدلال، نعم.
فمن ذلك تفضيله آدم عليه السلام ليستوجب سجود الملائكة وامتناعهم من التكبر عليه. فلو كان المراد أنه خلقه بقدرته أو بنعمته أو بمجرد إضافة خلقه إليه لشاركه في ذلك إبليس وجميع المخلوقات.
الله أكبر. وهذا من أعظم الأدلة القاصمة لظهور هؤلاء. خلق الله جل وعلا آدم بيده، تقدم معنا، لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالي. ما وجد إبليس حجة، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، حاد عن الجواب، لم يجب عن القضية فحاد، خرج إلى التفاخر بالعنصر، تفاخر بعنصره وهو أنه من النار، كما جاء في الآية الأخرى قال أأسجد لمن خلقت طينا، فافتخر بعنصره. ومع هذا لم يوفق في الجواب، فالطين أحسن من النار، فإن الطين من طبيعته البرودة والنار من طبيعتها الحرارة، تحرق، والنفس تميل إلى البارد وتهرب من الحرارة التي تحرقها. والطين من طبيعته الثقل والركادة، والنار من طبيعتها الطيش والإحراق، تشعل عودا من الثقاب هنا مع قليل وإذا بقد أكل البيت كله، بينما الطين ثقيل، فهذه طبيعتها الطيش والإحراق، وهذا طبيعته الثقل والركود. ثم إن الطين من طبيعته الإنماء والإنبات، فالزرع فيه ينمو، والنار من طبيعتها الإهلاك والإتلاف والإحراق، فهي تحرق. فأي هذه الأصول أفضل، أو أي هذين الأصلين أفضل، الطين ولا النار؟ الطين. ولذلك لما خلق الله النار وأراد نفع الناس بها غمسها في النهر في الماء حتى بقي منها جزء يسير جدا ننتفع به، وإلا لو كانت على أصلها ما انتفعنا بها، ومع هذا كله يلحقنا منها الضرر أحيانا. فإبليس عدل وحاد عن الجواب إلى الافتخار بماذا؟ بعنصره، أنه خلق من نار. فالله سبحانه وتعالى فضل آدم على جميع المخلوقات بكونه خلقه بيده. ولأجل هذه الفضيلة سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما منعه إلا الكبر. فإذا لم يكن الخلق لآدم عليه الصلاة والسلام باليد الحقيقية، فأي فضل له على بقية المخلوقات؟ نحن نسألهم هؤلاء الذين يجحدون صفة اليد، فإذا كان الخلق لآدم بمجرد القدرة أو بالنعمة أو بمجرد الإضافة، إذن لم يكن هناك فضل لآدم لا على إبليس ولا على الملائكة ولا على غيرهم. أليس كذلك؟ فإذا ثبت وجه التفضيل لآدم أنه خلق بيده سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال لي: قد يضاف الشيء إلى الله، قد يضاف الشيء إلى الله على سبيل التشريف كقوله ناقة الله وبيت الله. قلت له:
هذا والله ما هو في محله، لكن من طمس على بصره يتشبث بأي شيء. أين قوله ناقة الله وبيت الله وقوله خلقت بيدي؟ لكن من طمس على بصره أو من طمس بصره يصبح متخبطا يستدل بأي شيء. نعم، اسمع الجواب.
قلت له: لا تكون الإضافة تشريفا حتى يكون في المضاف معنى أفرده عن غيره.
نعم.
فلو لم يكن في الناقة والبيت من الآيات البينات ما امتاز به على جميع النوق والبيوت لما استحقا هذه الإضافة، والأمر كذلك. فإضافة خلق آدم عليه السلام إليه أنه خلقه بيده يوجب أن يكون خلقه بيده اقتضى شيئا لم يشركه فيه خلق الملائكة والجن.
نعم صحيح. أما إضافة البيت إلى الله تشريفا ما في شيء لذكر اليد ولا للخلق، ولكن التشريف هنا أنه ليس كغيره من البيوت، والتشريف في الناقة حينما أضافها الله سبحانه وتعالى إليه بقوله ناقة الله وسقياها، هذا التشريف نابع من كونها آية لم تكن معهودة إذ أخرجها الله من الصخر، فدل ذلك على قدرته تبارك وتعالى، إذ الأصل أن النوق موجودات ويلد بعضها بعضا، لكن هذه الناقة تميزت على بقية النوق فأضيفت إلى الله، وإن كانت كل النوق مخلوقة لله جل وعلا لكنها تميزت عليها لكونها معجزة، إذ خرجت على غير المثال السابق المعروف، فلم تلدها ناقة وإنما انفلقت الصخرة عنها فكانت معجزة، فأضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف لكونها هنا معجزة، فليست كبقية النوق. هذا وجه التشريف فيها. وحتى لو قلنا هذا أيضا معك فنقول نعم هو إضافة التشريف، إذن شرفت لهذا، إن وافقتنا عليه صدقت وإن خالفتنا فيه كذبت. قال أنا أوافق. طيب إذا وافقتنا عليه أن التشريف هو هذا، إذن يبقى معنا وجه التشريف لآدم، ما هو وجه التشريف لآدم على بقية المخلوقات؟ أن الله خلقه بيده، كما أنه هنا وجه التشريف في الناقة على بقية النوق أن الله جعلها سبحانه وتعالى آية لصالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، تحدى بها قومه حينما طلبوه أن يخرج لهم من هذه الصخرة ناقة، فأخرج الله من الصخرة ناقة، فهذا وجه تفضيلها على بقية النوق، فلم تكن من جنسهم في الخلق وإن كانت من جنسهم في الصفة والخلقة والهيئة، أما الخلق لا، فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى وهو العليم القدير، فالخلائق كلها عباده سبحانه وتعالى. فإذا قلت هذا اتفقنا نحن وإياك، فتشريف الناقة لكونها اختصت عن بقية النوق في أصل خلقتها إذ خرجت من صخر، وتشريف آدم على بقية المخلوقات لكونه اختص بتخليق الله له بيده، الله خلقه بيده فاختص بذلك عن بقية المخلوقات، وانتهت القضية. هات.
قال رحمه الله تعالى: ولم يختص نفس الخلق إلا أنه قد فعله بيده، وخلق هؤلاء بقوله كن فيكون كما جاءت به الآثار. ومن ذلك أنهم إذا قالوا بيده الملك أو عملته يداك فهما شيئان، أحدهما إثبات اليد، والثاني إضافة الملك والعمل إليها، والثاني يقع فيه التجوز كثيرا. أما
أما
الأول فإنهم لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقة، ولا يقولون يد الهوى ولا يد الماء. فهب أن قوله بيده الملك قد علم منه أن المراد بقدرته لا يتجوز بذلك إلا لمن له يد حقيقة. والفرق بين قوله تعالى لما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا من وجهين، أحدهما أنه هنا أضاف الفعل إليه وبين أنه خلقه بيديه، وهناك أضاف الفعل إلى الأيدي. الثاني أن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع موضع التثنية إذا أمن اللبس، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أي يديهما، وقوله فقد صغت قلوبكما أي قلباكما. فكذلك قوله مما عملت أيدينا فكذلك قوله مما عملت أيدينا. وأما السنة فكثيرة جدا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم ما ولوا،
أن الذين
يعدلون في حكمهم وأهليهم ما ولوا
وما ولوا.
أحسن الله إليكم. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض إلى يوم القيامة، رواه مسلم في صحيحه والبخاري فيما أظن. وفي الصحيح
الآن رحمه الله شرع معه في طريق آخر، وهو الجواب على هذين الوجهين، يعني الوجه الأول في هذه النصوص أن المراد بها إثبات اليد حقيقة، فتكون إضافة حقيقية. الثاني أنه يأتي في اللغة ويراد بها الملك والعمل، فشرع معه رحمه الله في ذلك حيث قال ومن ذلك أنهم إذا قالوا بيده الملك أو عملته يداك فهما شيئان، يعني وجهان. قوله فهما شيئان يعني وجهان في هذا الباب. الوجه الأول أن يراد به إثبات اليد الحقيقية، والوجه الثاني يكون إضافة الملك والعمل إليها. وهذا الثاني هو الذي يقع فيه التجوز، يعني أن الظاهر غير مراد. أما الأول فإنهم لا يطلقون هذا الكلام، يعني بيده الملك أو عملته يداك، لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقة. فحينما يقولون يداك أو كتا وفوك نفخ، هل ممكن نخاطب بهذا حيوان من الحيوانات ذوات الأربع؟ ممكن؟
لا،
ما يمكن، صح ولا لا؟ مع أن لبعضها أيدي ولبعضها أرجل، فهذه يد وهذه رجل، ويطلق عليها جميعا أربع، وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك في الإبل أنها تنحر قائمة معقولة يدها إيش؟ اليسرى، أليس كذلك؟ على قول الجمهور، وهذا هو السنة، قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، خالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه، قالوا تذبح مضجوعة. فالشاهد من هنا، من هذا الكلام هنا، أننا نقول إيش؟ في الناقة لها إيش؟ يد. في الجمل له يد، أليس كذلك؟ فأثبتنا له يد، لكن هل هذه اليد هي كيد الإنسان؟ لا، ليست كيد الإنسان، فاليد الحقيقية هي التي يقال فيها يداك أو كتا وفوك نفخ، إشارة إلى أن هذا الأمر المعنوي الذي عقدت العزم عليه وربطت قلبك عليه هو كالأمر الحسي الذي تربطه بيديك، صح ولا لا؟ هكذا. وسعيك فيه حتى يتم هو كنفخك في القربة مثلا حتى يستتم انتفاخها، فإذا أحكم الأمر ربطها بيديك. فهكذا في المعنوي يقال يداك أوكتا وفوك نفخ، فمن كانت له يد حقيقة قيل فيه هذا، أما الذي لا يد له حقيقة فلا يقال له يداك أوكتا وفوك نفخ، ومن باب أولى لا يقال له بيده الملك، نعم، أو عملته يدك أو عملته يداك، أليس كذلك؟ فأنت مثلا لا تسمع في لغة العرب أنهم يقولون يد الماء أو يد الهواء أو يد الدار أو يد الإناء، لأن هذه لا يد لها. هذا من ناحية، فكل ما قيل فيه بمثل هذا اللفظ الذي أنت تقول إنه مجاز تجوز فيه نحن معك، لكن نقول الأصل أن هذا لا يطلق إلا في حق من كانت له يد حقيقية، فحينئذ يصرف عن الحقيقة إلى التجوز إلى المجاز، أليس كذلك؟ من كانت له يد حقيقة وفعل مثل هذه الأفعال يحمل أحيانا على المجاز، هذا مقبول. أما من لا يد له حقيقة فلا يحمل على المجاز ولا يمكن أن يضاف إليه هذا. هذا جانب. جانب آخر هو أننا تنزلنا معك، وهذا من باب إحكام الرد، باب التنزل والرد عليه، هذا من باب إحكام الرد على المخالف. ثم يقول له رحمه الله: هب أن قوله بيده الملك قد علم منه أن المراد منه بقدرته، بقدرته، ماشي، هب أن سلمنا لك، لكن هذا الملك الذي الآن عبرنا عنه أنه في قولنا بيده المراد بقدرته، أليس هذا أيضا لا يطلق إلا في حق من كانت له يد حقيقة ولا لا؟ أجيبوا: بلى. والجواب: بلى. كيف كان كذلك؟ بيده الملك، ما يأتي الملك إلا بعد إيش؟ إلا بعد قتال وتطويع للناس بقوة السيف والسلطان. دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا، صح ولا لا؟ فإذا بيده الملك، هذا الحاكم، هذا الملك، هذا السلطان، هذا الأمير، هذا إلى آخره، حينما نقول بيده الملك، هذا ملكه بيده، أو بيده ملك البلاد هذه كلها، أليس يطلق هذا؟ أليس لا يطلق هذا؟ أليس لا يطلق هذا إلا في حق من كانت له يد حقيقة تسعى في استتباب هذا الملك وتطويع الناس له، ولا لا؟ نعم، حتى لو قلت بهذا ما خرجت عن إثبات أن لصاحب هذا الملك يد حقيقية، حتى لو وافقناك على المجاز، صح ولا لا؟ لأن الدواب والبهائم ما يمكن تدخل في هذا، والجمادات ما يمكن تدخل في هذا، فلا يضاف إليها. فلما أضفناه على المعنى المجازي أيضا هو كذلك لا يمكن أن يضاف إلا إلى من كانت له يد حقيقتان. فلزمك أن تثبت أن له يدا حقيقة. إذن فالعاجز هل يمكن أن يكون ملكا؟ المشلول الضعيف هل يمكن أن يكون ملكا؟ الضعيف في قوته في المحاربة وإخضاع الناس بقوة السيف هل يمكن يكون له ملك؟ ما يمكن. ومنه قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمته ولا يظلمون الناس حبة خردل، ضعفاء مقهورون هم، فكيف يستطيعون أن يظلموا؟ لأن الظلم ما يكون إلا عند إنسان قوي، والقوي هذا إما أن يحمله الخوف من الله، هذا هو المؤمن، فيكف عن الظلم ولو كان قادرا عليه، وإما أن يحمله عليه العفة والشهامة والترفع، وهذا قليل في الجنس من غير المسلمين. ولذلك يقول القائل: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. ما ظلم كله تعفف، إما أنه ضعيف، إما أنه قليل، وإما أنه لا سلاح له، إلى غير ذلك. وإلا الظلم النفوس مغروزة على هذا. والدليل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض كما عودتكم، لا تأخذوا إلا بالدليل، والتعويد على الأدلة وتذكير الناس بها هذا ينمي ملكة الاستدلال ويحفظ الأدلة في كل باب في جميع المقامات والأحوال. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم غريزة في ابن آدم، فإن تجد ذا عفة فلعلة، هذا هو لا يظلم، ما وجدت عنده قدرة، وإلا وجدت له القدرة كان أظلم من الأول الذي ظلمه. فإذا حتى مع هذا لا بد وأن تسلم لنا أيها المؤول أن هذه اللفظة وهي قولك بيده الملك مع التجوز فيها لا بد أن تسلم أنها ما يمكن أن تقال إلا في من كانت له يد حقيقة. ولعلنا نقف على هذا ونسرد بقية الأدلة وتوجيهها في لقائنا الأخير إن شاء الله غدا، إن متعنا الله وإياكم في الحياة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.